بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديث للنوع الخامس من المغالطة وهو مغالطة تركيب المفصل. هذه المغالطة تكون بسبب توهم وجود تأليف بين الألفاظ المفردة وهو ليس بموجود. يعني يحصل ماذا؟ نوع من أنواع ما يشبه وجود تركيبين بين الألفاظ بس بالواقع لا تركيب بينهما. يعني يصير الاشتباه والمغالطة بالتركيب، هي بالحقيقة ألفاظ مفردة، وشي يتوهم الشخص يتوهم أنه يوجد تأليف بين هاي الألفاظ المفردة وهو ليس بموجود. هذا نسمي مغالطة التركيب المفصل، بأن يكون الحكم بالقضية مع عدم ملاحظة التأليف صادقا، يعني يكون حمل المحمول على الموضوع صادق مع تفصيل الموضوع، إلا أن الحكم يكون كاذب مع ملاحظة موضوع المركب. نعم، ومع ملاحظته كاذبا، ويصير نوع من فيشبه وجود تركيب بين الألفاظ بس بالواقع ولا تركيب بينهما، فيصدق الكلام مفصلا. يعني إذا حملنا المحمول على الموضوع يصدق هذا الكلام أنه به تفصيل مفصلا لا مركبا. التفصيل يعني الألفاظ المفردة، لا مركبا يعني ما يوجد تركيب. فلذلك سمينا هاي المغالطة مغالطة التركيب المفصل، لأن في واقعه مفصل، هو بواقعه مفصل ألفاظ يعني، لكن المقابل يشتبه أنه تركيب، يركب اشتباها. لذلك الشيخ نصير الدين الطوسي أسماه بالمغالطة باشتراك القسمة. الخواجة نصير الدين الطوسي من علماء المعقول ومن علماء المنطق المعروفين، سمى هاي النوع من المغالطة بمغالطة اشتراك القسمة، للقسمة بين التفصيل والتحليل، وهو على نحوين: مرة يكون التفصيل والتركيب في الموضوع، ومرة شو يكون في المحمول أو المحمول. أولا، أما يكون التفصيل بالتفصيل والتركيب في الموضوع أو المحمول، التفصيل في الموضوع يتوهم فيه التركيب، التفصيل في المحمول يتوهم فيه التركيب أيضا. كيف ذلك؟ رح يعطينا المصنف مثال. الأول اللي يكون وين الاشتباه بالتفصيل والتركيب بالموضوع، أن يكون الموضوع له عدة أجزاء، مثل موضوع هسه رح يأتينا مثلا الخمسة زوج وفرد، هذا إلى عدة أجزاء، زوج وفرد له، وكل جزء إلى حكم خاص، أحكام الأعداد الزوجية غير أحكام الأعداد الفردية، والأحكام بحسب كل جزء هي صادقة، حكم الفردي يصدق عليه وحكم الزوجي يصدق عليه. إذا جعلنا الموضوع هو المركب من الأجزاء بما هو مركب، كانت الأحكام بحسبه كاذبة. يعني إذا قلنا الموضوع هو مجموع الخمسة زوج وفرد، هذا سموا بما هو مجموع، الموضوع المركب من الأجزاء الزوج والفرد بما هو مركب، الأحكام راح تكون كاذبة. كما يقال مثلا الخمسة زوج وفرد، الزوج شنو حكمه؟ يقبل القسمة إلى متساويين، مثل الأربعة تقبل إلى متساويين اثنين واثنين، ماكو بينات كسر. بينما الفرد لا يقبل القسمة إلى متساويين، مثل الثلاثة، الثلاثة ينقسم إلى واحد ونصف واحد ونصف، المتساوي يكون ما بي نصف، إذن هذا غير متساوي، وهذا صغرى. والكبرى شقوا: وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج. فمثل شنو؟ مثلا يقال أنه كل أصفر وحلو فهو أصفر، ومثل أن يقال كل أصفر وحلو فهو حلو. إذن النتيجة راح تكون الخمسة زوج. راح يصبح الحد المشترك زوج وفرد. إذا الصغرى شو تقول؟ الخمسة زوج وفرد، والكبرى كل ما كان زوجا وفردا فهو زوج. وين الحد المشترك المتكرر؟ زوج وفرد، احذفه. إذا حذفت النزل الموضوع، من هو الموضوع؟ الخمسة. إيش يبقى من من محمول الكبرى؟ زوج. فيصير إذن الخمسة زوج، وهي قضية كاذبة. لماذا؟ لأن الخمسة ليس زوج، الخمسة شنو؟ فرد. فرد. إذن من نأخذ الموضوع بما هو مجموع مركب راح الحكم يكون كاذب. هنا الموضوع خذنا شنو؟ زوج وفرد، صار هو الحد المشترك بين الصغرى والكبرى. الكبرى فمن حذفنا أطعنا هاي النتيجة، الخمسة زوج، وهي نتيجة كاذبة. هذه النتيجة وليدة قياس من الشكل بحسب الظاهر لا بحسب الواقع، لأنه بالنتيجة لم يتكرر الحد الأوسط بتمامه، لأن قول زوج وفرد جاء في الصغرى بمعنى غير المعنى اللي جاء به بالكبرى. وإحنا إذا تذكرون أخوتي نشترط بالحد الأوسط المتكرر في القياس لكي يكون منتجاً يتكرر لفظاً ومعناً. هنا تكرر باللفظ بس ما تكرر بمن؟ بالمعنى. المعنى اللي يراد من زوج وفرد في الصغرى غير المعنى اللي يراد منه في الكبرى، وهي النتيجة كاذبة. كاذبة مع صدق المقدمتين. والسر في ذلك إنه يعني الحد الأوسط زوج وفرد في الصغرى الموضوع هو الخمسة، يعني الخمسة موضوع وزوج وفرد هاي مو موضوع، هاي شنو؟ محمول. ها الصغرى من قلنا الخمسة زوج وفرد الموضوع هو فقط الخمسة إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل. إذا فصلنا وحللنا الخمسة موضوع وزوج وفرد محمول بحسب التفصيل والتحليل، والتحليل إلى اثنين وثلاث زوج وفرد صح الحكم عليه بحسب كل جزء، فنقول إن الخمسة هي فرد وهذا صحيح، والخمسة ليست زوج هم صحيح. إذا بحسب التفصيل والتحليل انقسم إلى اثنين وثلاث يصح الحكم عليه بحسب كل جزء، بأنه يعني الخمسة زوج وفرد أي اثنان زوج وثلاثة. لاحظوا أخوتي شنو مقصودنا إحنا الخمسة زوج وفرد، يعني مقصودنا هكذا إنه هاي الخمسة بيها ثلاثة وبيها اثنان، هذا فرد وهذا زوج. إذا أخذناها بالمجموع بما هي مجموع صحيح، الخمسة فيها فرد وفيها زوج، بس إذا أخذنا الخمسة وحدها الخمسة وحدها فرد وليس شنو؟ زوج. إذا أخذنا الخمسة بما هي مركبة من ثلاثة واثنين كلامك بأن الخمسة زوج وفرد صحيح، لأن الخمسة تحتوي على الثلاثة وعلى الاثنين، على الزوج وعلى الفرد. بس إذا أخذنا الخمسة بما هي خمسة لا يصح أن يقال إلا إنها فرد، ما يصح نقول إنها شنو؟ زوج. فإذا أخذناها مركبة الخمسة زوج وفرد صحيح، لأن فيها ثلاثة هي فرد واثنان زوج. بس إذا أخذنا الخمسة بما هي خمسة مفردة، الخمسة بما هي خمسة مفردة لا تصلح أن تكون إلا شنو؟ فرد، لأن هي ليس زوج. فالنتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين. والسر في ذلك أن الحد الأوسط في الصغرى أنه في الصغرى الموضوع اللي هو الخمسة إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل هو فعلا باثنين وثلاث، والاثنين زوج والثلاثة فردون، يصح أن نقول إذن الخمسة زوج وفردون، لأن الخمسة بها ثلاثة وبها اثنين، مجموع الثلاثة والاثنين يساوي خمسة. لكن إذا أخذناها جزء بكل جزء، إذا أخذناها بحسب التفصيل والتحليل إلى اثنين وثلاثة يصح الحكم عليها بحسب كل جزء بأنها زوج وفرد، أي الاثنان زوج والثلاثة فرد. أما إذا لاحظنا الموضوع اللي هو الخمسة بحسب التركيب فليس عدد الخمسة بما هو خمسة إلا فردان بما هي خمسة، فيكون الحكم عليه يعني على الخمسة بأنه زوج وفرد، هذا شرح يكون حكم كاذب، لأنه بالحقيقة مو زوج وفرد، الخمسة مو زوج وفرد، الخمسة هي لا تكون إلا فردين. فمرة نلاحظ الموضوع بحسب التركيب، ومرة نلاحظ بيمن بحسب التفصيل. الحكم على الموضوع بحسب التفصيل غير الحكم على الموضوع بحسب التركيب، يختلف. وكذلك في الكبرى، الموضوع هو ما كان زوجا وفردا إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل، كملاحظة ما هو أصفر وحلو. مثلا أحيانا شيء ماذا يقال؟ كل أصفر وحلو فهو أصفر، أو يقال كل أصفر وحلو فهو حلو. مثل التمر، التمر أحيانا يكون لون أصفر وطعمه شنو؟ حلو، حلو المذاق. فشي يقولون كل ما هو أصفر شي يكون حلو. نعم، هذا أصفر وحلو مرة نأخذ بما هو مجموع، ومرة نأخذ بما هو شنو؟ بحسب التحليل والتفصيل. الكبرى إذا أخذناه ما كان زوج وفرد، إذا لاحظناه بحسب التفصيل والتحليل، كما نلاحظ ما هو أصفر وحلو في الحكم عليه بأنه أصفر، يصح الحكم عليه بأنه زوج إذا أخذنا بما هو مجموع. كل ما كان زوج وفرد فهو زوج، يعني اللي بي زوج وفرد هو في الحقيقة زوج. ليش؟ لأن بي زوج في ضمنه. هذا يعني شنو معناه؟ يعني ناخذ هكذا المجموع زوج وفرد، هذا إذا أخذنا زوج وفرد بما هو مجموع، زوج وفرد إيش بيه؟ بزوج وبشنو؟ بفرد. هذا زوج وفرد يصدق على الزوج؟ الجواب نعم، لأن موجود بزوج. إذا مثل هذا ممكن نأخذ خمسة بالثلاثة والاثنان، إذا قلت خمسة هي فرد وزوج يقول لك صحيح، لأن الخمسة بها فرد وزوج. زوج وفرد بها زوج؟ الجواب نعم بها زوج، إذا حكمك صحيح. إذا قلت هكذا، إذا أخذت هكذا هذا هم يصح. نفس الكلام أصفر وحلو، لاحظوا أخوتي هذا أصفر وحلو، أصفر وحلو. الأصفر حلو شبيه، فيه أصفر وفيه حلو، هذا أصفر وحلو، هل يصدق على الأصفر؟ نعم، لأن بي أصفر. إذا أخذته بما هو أصفر وحلو يقال عنه أنه أصفر، لأن الأصفر موجود فيه. إذا لاحظنا وحكمنا على أصفر وحلو بأنه أصفر يصح الحكم عليه. نعم، وهكذا ما كان زوج وفرد، إذا أخذت بالمجموع يصح أن تقول عنه أنه زوج، لأن الزوج موجود فيه، كما يصح الحكم عليه بأنه فرد، لأن الفرد هم موجود فيه. أما إذا لاحظنا بحسب التركيب فالحكم عليه بأنه زوج يصبح كاذب. لماذا؟ لأن المركب من الزوج والفرد هو فرد، اللي هو الخمسة في مثالنا، المثال هو الخمسة في مثالنا، وهو فرد وليس شنو؟ زوج. الخمسة فردية وليست زوجية، فالحكم عليه بأنه فرد وليس بزوج. أما الموضوع في النتيجة اللي هو الخمسة زوجون، لا يصح أن يؤخذ إلا بحسب التركيب، يعني لازم نأخذ بما هو مركب بالمقدمتين حتى يمكن أخذهما من حيث التفصيل والتركيب. لأن الحكم على أي عدد بأنه زوج فقط، مثل تريد تقول إنه الاثنين زوج فقط، أو إنها فرد فقط مثل الخمسة، تريد تحكم عليها بأنها فرد فقط، لا يصح إلا إذا لوحظ بما هو مركب. يعني مثلا الخمسة، الخمسة ما يصح إنها تقول عنها إنها زوج وفرد إلا إذا أخذتها بما هي مركبة، حتى يكون بداخلها زوج وبداخلها فرد. فمن تقول عنها زوج صحيح الحكم صحيح، لأن ضمنها شنو موجود؟ اثنين. وإذا تقول عنها فرد صحيح، لأن الحكم موجود في ضمنها اللي هو الثلاثة، والثلاثة شنو؟ فرد. إذا أخذتها بما هي مركبة الحكم يكون صحيح بحسب التركيب. الحكم عليها بأنها زوج فقط أو إنها فرد فقط هذا ما يصح إلا إذا لاحظنا المركب بما هو مركب، ولا يصح أن يلاحظ بحسب التحليل والتفصيل إذا لاحظنا الموضوع في النتيجة، إلا إذا حكمنا عليه بهما معا أو بأنه زوج وزوج كما في الأربعة. الأربعة فيها زوج وزوجين، بها اثنان واثنان، أو بأنه فرد وفرد كما وين مثلا في الاثنين، الاثنين بها واحد بواحد، فرد وفرد. ومن هنا كان الحكم على الخمسة بأنها زوج كاذب، لأن الخمسة بما هي خمسة بالحقيقة هي ليست زوج، هي شنو؟ فرد. نعم. فتحصل من ذلك أن الموضوع في الصغرى والكبرى مرة لوحظ بحسب التفصيل والتحليل، ولذا كانت النتيجتين صادقتين، المقدمتين صادقتين والنتيجة صادقة، وفي النتيجة لوحظ بحسب التركيب فلذلك كانت كاذبة، لأن النتيجة أن المفصل يتوهم أنه مركب، فلذلك وقعت عندنا مغالطة وصارت النتيجة شنو؟ كاذبة. فإذا اشتبه الأمر على القايس، الشخص اللي يستعمل القياس نسميه قايس، أو المخاطب اللي إحنا جاي نذكر له القياس، يصير عنده اشتباه إنه هذا مفصل ومركب. ما هو إذا حصل عنده اشتباه ما هو مفصل وقت المغالطة وكان عليه غلط، كان عليه غلط. خلنا نذكر لكم أخوتي مثال آخر بسيط. مثلا شخص شو يقول؟ يقول الحيوان ليس بإنسان والناطق أيضا ليس بإنسان. نعم. لماذا؟ لماذا يقول؟ لأن مفهوم الحيوان شيء ومفهوم الإنسان شيء آخر، مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الناطق شيء آخر. إذا نظرنا إلى كل جزء بما هو منفصل فهذا حكم صحيح، الناطق غير الإنسان، ما يفهم من الناطق غير ما يفهم من الإنسان، صحيح، هذا كلام صحيح. كان له حكم وهو النفي، يعني شنو النفي؟ ما هو إنسان غير ما هو ناطق، ما يفهم مفهوم الإنسان غير مفهوم الناطق. إذا نظرنا إلى الأجزاء بما في كل مركب كان له حكم آخر، وهو إن الحيوان الموجود في الإنسان إنسان، وكذلك الناطق الموجود فيه إنسان أيضا. وكذلك لو قلت الإنسان حيوان وناطق، يعني شنو معنى؟ يعني كل ما كان حيوان وناطق فهو حيوان، لأن موجودة فيه الحيوانية، لأن الحيوان جزء من الإنسان. إذا قصدت التفصيل الكبرى صحيحة، وإذا قصدت التركيب فهي باطلة. كذلك الصورة، إذا قصدت التفصيل هي صحيحة، بس إذا قصدت التركيب شو راح تكون؟ باطلة. فهذا يختلف بسبب لنا اشتباه وسبب لنا شنو؟ مغالطة. نعم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني قلنا شنو؟ الاشتباه والمغالطة تكون من جهة المحمول، هو نفس البحث السابق ماكو فرق بيناتهم، بس البحث هنا بالمحمول، هنا كان وين؟ في الموضوع. مرة المحمول هم إلى عدة أجزاء وكل جزء إلى حكم ينفرد به، الموضوع ينفرد به إذا ويكون صادقا، إذا حكمنا بالجميع بحسب التركيب بين أجزاء المحمول المركب بما هو مركب قد يكون كاذب. مثال ذلك، إذا قلت إذا كان زيد شاعر غير ماهر في شعره وكان ماهر في فن آخر مثل الخياطة مثلا، فإنه يصح أن يحكم عليه بانفراده بأنه شاعر مطلق، يعني بدون قيد المهارة، مطلق يعني بدون ما تقول عنه شاعر ماهر، بدون قيد المهارة. ويصح أيضا أن تحكم عليه بانفراده بأنه ماهر مطلقا بدون ما تأخذ قيد الخياطة، مطلقا يعني شنو؟ بدون أن تأخذ قيد الخياطة. زيد شاعر، مرة نقول غير ماهر في شعره، ومرة نقول زيد ماهر في فن الخياطة، يصح أن تحكم عليه بانفراده إنه شاعر مطلقين، لأن هو فعلا شاعر بس بدون قيد المهارة. أنا تفضلنا بدون قيد المهارة، لأن إحنا شقلنا؟ قلنا زيد شاعر غير ماهر. إذا تريد تحكم على شاعريته إنه شاعر بما هو شاعر، الجواب صحيح هو شاعر، بس بشرط ما تأخذوا يا قيد المهارة، لأنه ترى غير ماهر. إذا حكمت عليه شاعر مطلقاً يصح بدون قيد المهارة، ويصح أيضاً أن تحكم عليه بانفراده بأنه ماهر مطلقاً بدون أن تأخذ قيد ماذا الخياطة، تقول عنه ماهر مطلقاً. نعم، فإذا جمعت بين الحكمين يعني المحمولين الشعر والمهارة في عبارة واحدة وقلت هكذا زيد شاعر وماهر، هاي العبارة فيها توهم، هل المهارة راجعة للشعر لو المهارة راجعة لفن آخر غير الشعر اللي هو الخياطة؟ عبارة بها توهم. هذا الحكم وقع بحسب التركيب بين حكمين، أي إنه شاعر ماهر في شعره، إذا مرادك ماهر وماهر يرجع للشعر، والمعنى إنه شاعر ماهر في شعره هاي الكاذبة، لأن إحنا من البداية قلنا زيد شاعر غير ماهر في شعره، هذا حكم كاذب حسب الفرض. ولكن إذا لاحظنا بحسب التفصيل والتحليل راح نذكر إلى حكمين، أحدهما غير مقيد بالآخر ويكون صادق، فالمراد بالإطلاقين في الموضوعين يعني لا نقيده بشيء، فنقول زيد شاعر مطلقا. نعم. هاي صادق لو مو صادقة؟ نعم صادق، لأن هو فعلا شاعر. ومرة نقول زيد ماهر مطلقا بدون قيد آخر، ما نأخذ منه لا قيد الخياطة، هو ماهر لو مو ماهر؟ أي نعم ماهر، بس ماهر وين؟ بالخياطة. إذا هو شاعر بحسب الواقع وتأخذ الشاعرية مطلقين الحكم صادق، وإذا هو ماهر بالخياطة وتأخذ الماهرية مطلقة بدون قيد الخياطة هم صادق. ليش؟ بحسب الواقع، ما دام أنت ما قيدت الشعر بغير بالمهارة وما قيدت المهارة بالخياطة بحسب التفصيل والتحليل الحكمين صادقين، حكم أحدهما غير مقيد بالآخر فشي يكون صادق. نعم. سادسا، عندنا مغالطة تقع في تفصيل المركب، وتكون المغالطة بحسب التوهم، الشخص الشي يتوهم عدم التأليف، يتوهم عدم التركيب، مع الفرض أنه مع الفرض بحسب الواقع أنه التركيب موجود، بس هو شي يتوهم عدم التركيب، يتوهم عدم التركيب والتركيب موجود، يتوهم عدم التأليف والتأليف موجود، هذا يصير توهم، يسموه توهم تفصيل المركب. هو شيء يتوهم عدم التركيب والتركيب شبيه موجود، يتوهم عدم التأليف والتأليف موجود، وجود التأليف والتركيب إنما من جهة إفراد. نعم، وهذا الأمر عكس الأمر السابق، السابق كان شنو؟ التركيب موجود بس الشخص الآخر شيء يصير عنده مغالطة وتوهم بعدمه. ها، التركيب كان موجود والمغالطة يتوهم التفصيل والتحليل. هسه بالعكس، المغالطة بتفصيل المركب يتوهم عدم التركيب والتركيب شنو موجود، بأن يكون الحكم بالقضية بحسب التأليف والتركيب صادقا. إذا خدنا مركب مؤلف الحكم بصادق، وبحسب التفصيل والتحليل إذا فصلناه وحللناه إيش راح يكون؟ يكون كاذب، فيصدق مركبا لا مفصلا، لهذا إحنا سمينا هذا النوع من أنواع المغالطة تفصيل المركب. الشيخ نصير الدين الطوسي الخواجة أسماه بالمغالطة باشتراك التأليف، ذاك النوع الأول شنو سمى؟ المغالطة باشتراك القسمين، مغالطة التركيب المفصل، وهذا مغالطة تفصيل المركب سمى المغالطة باشتراك التأليف. هسه راح نذكر المصنف مثال إليه، نفس مثال الخمسة زوج وفرد. يصح في قولك إن الخمسة زوج وفرد إذا حملنا الجزآن معا بحسب التركيب بينهما على الخمسة، وتكون الواو واو عاطفة بمعنى جمع الأجزاء. أنت من تقول الخمسة زوج يعني تقصد موجود فيها زوج بحسب التركيب، يعني الخمسة مركبة من زوج وفرد، لا إنها زوج وفرد كما لو قيل الخمسة اثنان وثلاثة، هاي الواو سمي شنو يا واو؟ واو عاطفة بمعنى جمع الأجزاء، لأن المقصود إنك شنو تريد تجمعهن، مثل ما تحكم على الدار بأنها آجر، آجر وجص وخشب وحديد. المقصود أن الدار جص وجص أو آجر أو خشب فقط، الحكم عليها بذلك يصبح خطأ، ولأن الدار هي متكونة من طابوق وجص وآجر وخشب وحديد، مجموع أجزاء، أي إنها مركبة من مجموع هذه الأجزاء، مجموع هذه الأجزاء. إذا حملنا كل من الجزئين بفرادة، الزوج والفرد في الخمسة، أو مثلا الجص والآجر بانفرادة بحسب التفصيل والتحليل، بأن تكون الواو عاطفة بمعنى الجمع بين الصفات، كان الحكم كاذبا. لماذا؟ لأن الجمع بين الأجزاء، يعني هذه الدار صفتها الجص، صفتها الآجر، صفتها الخشب، أو أن هذا العدد خمسة صفته الزوجية، صفته الفردية، هذا الحكم كاذب. كل حكم على شخص بأنه شاعر وكاتب اثنينات، لأن العدد خمسة ليس إلا فرد، فما يصير تقول عنه زوج وفرد، ما يصح، هو فرد، شو تقول عليه زوج وفرد، هو فرد فرد. أو مثلا هذا زيد هو شاعر، ما يصير تقول شاعر وكاتب، أو هو فقط كاتب، ما يصير تقول عليه كاتب وشاعر، ما يصح، هو شاعر شاعر، بعد تقول عليه كاتب، من تقول عليه شاعر وكاتب، هذا شرح يصبح حكم كاذب، يصبح حكم كاذب. وكذلك الخمسة، الخمسة ليست إلا فرد، ما يصير تقول عنها زوج وفرد، يستحيل أن يكون العدد الواحد فرد وزوج معا. لماذا؟ لأنه العدد ما إلا صفة واحدة، ما يصير يحمل صفتين، لو زوج لو فرد. الخمسة فرد، بعد ما يصير تقول عنها الخمسة هم هي فرد صفة وهم هي زوج صفة، ما يصح. فمن لاحظ الحمل في مثل هذه القضية بحسب التفصيل والتحليل، يعني يتوهم عدم التركيب، فهذا راح يكون غالطا أو مغالطا. طبعا غالطا يعني هو وقع بالغلط وهو لا يعرف، مغالطا يعني يعرف هذا غلط ويتقصد ارتكابه حتى يوقع الآخرين في الغلط، هذا نسميه مغالط، يعني يريد يوقع الآخرين بمن؟ بالمغالطة. إذن الخلاصة أخوتي، المصلي ذكرنا خلاصة عبارة عن مخطط، وهي أن المغالطة اللفظية مرة تقع بالمفرد ومرة تقع وين؟ في المركب. بالمركب مرة يتوهم وجود التركيب، هو التفصيل موجود هو يتوهم التركيب، ومرة لا يتوهم عدم التركيب، يعني يتوهم التفصيل في حين أن التركيب هو الموجود. إذا الشخص توهم وجود التركيب والتركيب ما موجود، هذا نسمي تفصيل تركيب المفصل. أحسنتم. وإذا شخص توهم عدم التركيب والتركيب موجود، هذا نسمي تفصيل المركب، هذا يسموه اقتضاء نفس التركيب. هاي يعبرون عنها الممارات، الممارات يعني الخفاء، وجود الخفاء أو الإيهام والاشتباه. أما بالمفرد فمرة يقع المغالطة اللفظية بالمفرد بجوهر اللفظ، هاي المصنف سماها مغالطة باشتراك الاسم، ومرة يقع بهيئة اللفظ، هيئة اللفظ مرة المغالطة بها ذاتية فنسميها المغالطة في هيئة الألفاظ الذاتية، ومرة المغالطة اللفظية بالمفرد وهيئة اللفظ بس موجودة بهيئة اللفظ العرضية، هاي سميناها المغالطة في الإعرابي والإعجاز. نعم، هذا تمام الكلام في المغالطة اللفظية. الآن وصل حديثنا إلى المغالطة التي تقع في المعنى وتسمى بالمغالطة المعنوية. نقصد بالمغالطة المعنوية كل مغالطة غير لفظية، يعني ليست ناشئة من اللفظ، لا مادتان ولا هيئتان، داخلية ولا خارجية. مثل ما قدمنا سابقا احنا ممكن نتكلم عن مغالطات، نتكلم عن مغالطات بحسب اللفظ، بالمادة، بالهيئة، هيئة داخلية، الهيئة الخارجية، هذا انتهينا من الكلام عنه. هسه راح نتكلم عن نوع جديد من المغالطة نسميه المغالطة المعنوية، ما إلها دخل باللفظ، نعم، إنما دخلها في المعنى، وهذه طبعا على سبعة أنواع. لماذا؟ لأنها تنقسم بالقسم الأولية إلى قسمين. القسم الأولية نقصد بها اللي يكون الاختلاف بين الأقسام بالذات، مثل انقسام الحيوان إلى إنسان وفرس وأسد وطير، هيسموها قسمة أولية، لأن ذات الإنسان غير ذات الفرس غير ذات الطير. في مقابل قسمة أخرى نسميها قسمة ثانوية، اللي يكون الاختلاف بها بين الأقسام بالعوارض. يعني مثلا الإنسان نقول يقسم إلى عربي فارسي، هذا هو من حيث الإنسان هو إنسان سواء كان عربي أو فارسي، بس هذا تقسيمه إلى عربي وفارسي يسمو شنو؟ عارض بحسب اللغة، لأن لغته عارضية. نقول إنسان مثلا عربي فارسي باكستاني عراقي، هاي يسموها عوارض. إحنا رح نتكلم عن المغالطة المعنوية اللي تنقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين. القسمة الأولية إيش نقصد بها؟ الاختلاف بين الأقسام بالذات. أولاً، ما تقع في التأليف بين جزئي قضية واحدة، الجزئان يعني نقصد به الموضوع والمحمول بالحملية أو المقدم والتالف الشرطية، بحيث تكون القضية الواحدة إلها موضوع ومحمول أو مقدم وتالي، فلذلك تقع بها المغالطة، تقع المغالطة في التأليف بينهما، هذا أولاً. واثنين، ما تقع في التأليف بين القضايا مو بين جزئي القضية. لحظة أخوتي، بالبداية كان وين يقع؟ يقع في التأليف بين جزئي القضية الواحدة. اثنين، ما تقع بالتأليف مو بالأجزاء. التأليف نقصد جمع الموضوع والمحمول لمناسبة، هاي نسميها تأليف. الأول منه ما تقع المغالطة في التأليف بين جزئي قضية واحدة، يعني قضية واحدة لها موضوع ومحمول أو مقدم وتالي، وتقع مغالطة في التأليف بينهما، هذا إلى ثلاثة أنواع. والثاني منه ما تقع فيه المغالطة في التأليف بين القضايا، هذا إلى أربعة أنواع، ثلاثة زائد أربعة حيصير عندنا سبعة أنواع. لأن الأول منه ما يقع في تأليف بين جزئي قضية واحدة، هو ما يقع في التأليف بين جزئي قضية، يعني هذا النوع اللي يقع في تأليف بين جزئي القضية، الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي، ينقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين. نعم، لأنه أما يقع الخلل في الجزئين معا، يعني موضوع ومحمول، وأما يقع الخلل في جزء واحد، لو يقع الخلل في الموضوع وحده دون المحمول، لو يقع الخلل في المحمول وحده دون الموضوع. الثاني شنو اللي يقع بالخلل في المحمول وحده؟ أما أن يحذف الجزء ببدله، يعني يذكر بدل الجزء مكانه، لأن البدل يصير شبيه الجزء فيوضع مكانه، كما لو كان المفروض أنك تضع ألف لكن أنت اشتبهت ووضعت باء، وضعت باء مكان ألف، هذا شيء يسموه اشتباه، يعني وضعت بدله. أو يذكر الجزء ولكن ليس على ما ينبغي، هذا بثلاثة أنواع. الإيهام اللي يحصل به والاشتباه، مرة عندنا إيهام يسموه إيهام الانعكاس، وثانيا إيهام أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وثالثا إيهام من جهة سوء اعتبار الحمل. أما إيهام الانعكاس بمعنى أن يقع الخلل في الجزئين معا، بأن تعكس موضوعهما فتجعل الموضوع محمولا، أو بالعكس تجعل المحمول موضوعا، أو تجعل المقدم تالي، أو بالعكس تجعل التالي شنو؟ مقدم. طبعا أنت من تعكس تخلي الموضوع مكان المحمول أو المحمول مكان الموضوع، هذا يسوي اشتباه، سبب إيهام. أو تضع المقدم مكان التالي، أو تضع التالي مكان المقدم، هذا شيء سبب إنه إيهام اشتباه. خلنا أعطيكم مثال، كما لو كانت عندنا قضية كلية موجبة من طرف واحد بس لا موجبة من طرفين، مثلا كل إمام هو معصوم، هاي قضية كل إمام هو معصوم، يعني شنو معنى القضية؟ كل شخص ثبتت إمامته العامة فهو معصوم ولا عكس، ولا عكس. يعني شنو؟ يعني ليس كل معصوم هو إمام. من الممكن إنه الإنسان يكون معصوم بس ليس إمام، مثل النبي، الرسول مثلا، الوصي مثلا، أو يحكم بأنه مثال آخر، مثلا يحكم كل لون، كل لون سواد، بناء على أن كل سواد لون، كما رأى إنسان أبيض يكتب فظن أنه كل كاتب يكون كذلك، فأخذ الأبيض مكان الإنسان. إحنا شو نقول؟ نقول كل لون سواد، بناء على أن كل سواد لون، بس مو كل سواد لون، بس مو كل لون سواد، لأن عندنا ألوان هي غير السواد، مثل أبيض وأحمر. صحيح كل سواد لون، بس مو كل لون هو شنو؟ سواد. لحظة أخوتي. أو مثلا شخص شاف إنسان يكتب وبشرته بيضاء، فش قال؟ قال كل كاتب أبيض، بس مو كل أبيض هو جنو كاتبون. نعم، فيأخذ الأبيض مكان الإنسان. لحظة أخوتي، هذا يسبب لنا اشتباه يسموه إيهام الإنعكاس. نعم، هذا المورد الأول. المورد الثاني، أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. يعني شنو معنى؟ يعني الخلل وين يقع؟ يقع بجزء واحد، أنت تحذف الجزء أو تذكر مكان ما هو بدله، أو تذكر أو تذكر البدل بعارضه أو معروضه، أو تذكره بلازمه أو ملزومه. خلني أذكر لكم مثال. مثلا أنت تضع بدل الموضوع الذي جرب أفراد عارضه بأن يحكموا بأنه كل أسود يتمدد بالحرارة. أنت شفت قطعة حديد سوداء، خليتها على الحرارة تمدد، لازم شو تقول؟ كل حديد يتمدد، مو صحيح؟ لأن تمدد أنت سويت، ما أخذت الحديد، أخذت شنو؟ السواد. إيش قلت؟ كل سواد يتمدد، كل أسود يتمدد. أنت أخذت ما بالذات مكان ما بالعرض مكان ما بالذات. السواد أمر عرضي مو ذاتي. أنت كان الأصح شو تقول؟ كل حديد يتمدد، هذا هو بالذات، مو تأخذ العارض. العارض منه السواد. أنت قلت كل سواد يتمدد، مو عندنا أشياء سوداء لا تتمدد. إذن هذا شي سبو، أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. اللي أصح كانت تقول كل حديد يتمدد، مو تقول كل سواد يتمدد. من خذت السواد خذت العارض، هذا شي يعبرون عنه، أخذ ما بالعارض مكان ما بالذات. المفروض تقول كل معدن يتمدد، كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا ما بالذات، مو تأخذ ما بالعارض. نعم، هذا ثاني. ثالثا، مرات يكون سوء اعتبار الحمل، إنما يقع الخلل فيه بجزء واحد، بأن يذكر ليس على ما ينبغي، بأن يوضع معه الجزء ما ليس منه ولا من قيوده، أو يحذف ما هو منه ومن قيوده ومن شروطه. نذكر لكم مثال على ذلك. مثلا أنت تأخذ غير الموجود قهرا، غير موجود مطلقا، لا يلزم من عدم الوجود القهر عدم الوجود مطلقا، بل يلزم من العدم مقيد. والذي أوقع في المغالطة هو ماذا؟ أنت أوردت الموضوع على غير ما ينبغي، على غير ما ينبغي حين قيدته بالقرار، وهو مما لا يصح له أن يحكم بحكم المذكور. أنت شو تقول؟ أنت شو تقول؟ قلت تأخذ غير الموجود قار، قار يعني ثابت مستقر، وهو غير موجود مطلقا، لا يلزم من عدم وجود قارهن عدم الوجود مطلقا، بل يلزم من هذا العدم مقيد. والذي أوقع في المغالطة هو أنه ماذا؟ أنك أوردت الموضوع على غير ما ينبغي، لأن قيد، صار عندك سوء اعتبار بالحمل أو بشروطه، فكان ينبغي لك أن لا تأخذ هذا القيد، وانت أخذت القيد فما يصح الحكم عليه بالحكم المذكور. هذا نعبر عنه سوء اعتبار الحمل، سوء اعتبار الحمل بأن يقع الخلل بجزء واحد بأن يذكر ليس على ما ينبغي. أما تضع مع الجزء قيد وهو ليس منه، يعني لا من قيوده، أو لا تحذف من عند القيد وهو من قيوده، أو تذكر مع الشيء شرط وهو ليس من شروطه، أو لا تحذف الشرط عن الشيء مع أنه من شروطه، فيصير عندك سوء باعتبار الحمل. المغالطة اللي راح نقع بها بسبب ماذا؟ إنك ذكرته ليس على ما ينبغي. أما الثاني اللي يقع بالتأليف بين القضايا، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.